بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا هناك وجوه أربعة قد يتمسك بها لامتناع لإثبات امتناع أخذ القاطع بحكمين في موضوع حكم مماثل له. الوجه الأول والثاني قرأناها في الدروس الماضية، وبينا مناقشة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه فيهما. الآن نأتي إلى بيان الوجه الثالث لامتناع أخذ القطع بحكمين في موضوع حكم مماثل له، كما إذا قال مثلا أن من قطع بحرمة شرب الخمر حرم عليه شرب الخمر، عليكم السلام، بحرمة ثانية فأخذ القطع بالحرمة الأولى في موضوع الحرمة الثانية لنفس ذلك الحكم السابق. قلنا أن هذا يمكن أن نصور عدة وجوه لامتناعه. الوجه الأول والثاني مضيا مع مناقشتهما، الآن الوجه الثالث لامتناع ذلك. هذا الوجه الثالث يبدو أن الأصحاب لم يذكروه، وإنما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه تبرع ببيان هذا الوجه وفقا لمباني الأصحاب، فقال بأنه وفقا لمباني الأصحاب سيتم هذا الوجه الجديد. نعم، نحن لا نوافق على مبانيهم كما سنذكر إن شاء الله، أما من يصحح مباني الأصحاب في مسألة استحالة اجتماع المثلين في باب الأحكام، الأصحاب لهم مباني في استحالة اجتماع المثلين في باب الأحكام الشرعية. تلك المباني لو من يقبلها فبناء على تلك المباني سيتم هذا الوجه الجديد الذي الآن نريد أن نذكره. وما هي تلك المباني التي على أساسها سيتم هذا البرهان الجديد؟ المباني هي أنهم قالوا، يعني قاسوا باب الأحكام بباب القضايا التكوينية، فقالوا بأنه كما لا يمكن اجتماع عرضين متماثلين على معروض واحد كاجتماع بياضين على ورقة واحدة على جسم واحد، كذلك لا يمكن اجتماع حرمتين على شرب الخمر على متعلق واحدين. قاسوا باب الأحكام على باب القضايا التكوينية. نعم، بالإمكان أن يتحول الحكمان إلى حكم واحد آكد وأشد، هكذا قالوا حسب مبانيهم، هكذا قالوا بأنه إذا اجتمع حكمان على متعلق واحد كما في حالات مثلا العموم من واجه، إذا كانت النسبة بينهما عموما من واجه، ففي مادة الاجتماع يتحول الحكمان إلى حكم واحد آكد وأشد، وهذا ما يمكن حتى في القضايا التكوينية أن يصير البياض أشد وآكد مثلا، ولكن بياضان على جسم واحد والتعدد يبقى مو أن يتحول إلى بياض واحد آكد، مستحيل. في باب الأحكام هم هكذا قالوا، لأنه إنما المعقول أن يتحول الحكمان إلى حكم واحد آكد وأشد، مثل بياض واحد آكد وأشد. أما أن يبقى الحكمان حكمين متعددين وينصب على متعلق واحد، فهذا قالوا مستحيل. بناء على هذه المباني فهم يؤمنون بأنه عند الاجتماع في مثل ما إذا كانت النسبة بينهما عموم من وجه، في مادة الاجتماع الجعلان يتحولان إلى جعل ثالث، الجعلان يسقطان، الجعلان بكل منهما بالمستوى الذي كان يسقط، يتحولان يوجد بدلا عنهما يتحولان إلى حكم جعل ثالث، أصلا يتحول إلى حكم ثالث، وهذا الحكم الثالث آكد من كل من الحكمين الأولين. هكذا بنوا بأنه هذا الحكم الذي يحصل في مادة الاجتماع، مثلا يجب إكرام الفقير ويجب إكرام العالم، إذا مثلا على فرض يعني مثال افتراضي، فإذا كان شخص ما هم هو فقير هم هو عالم، فيتأكد عليه الوجوب. بأي معنى يتأكد؟ بمعنى أنه لا يبقى لا وجوب إكرام الفقير بحده ولا وجوب إكرام العالم بحده، بل يتحول إلى حكم ثالث آكد منهما معا، وهو حكم مثلا وجوب إكرام من كان عالما وفقيرا معا، هذا حكم ثالث يتواجد بالنسبة إلى هذا الشخص، وهو آكد وأشد. هذه مباني الأصحاب. بناء على هذه المباني يمكن أن نصيغ برهانا جديدا على استحالة أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مماثل له، وذلك لأنه يمكن أن نقسم كيفية أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مماثل له بتقسيمات بعضها يخرج عن محل الكلام وبعضها خلف الفرضية. المهم البعض الذي يدخل في محل البحث يبقى مستحيلا لأنه يتنافى مع هذه المباني التي ذكرناها للأصحاب. كيف توضح ذلك؟ يقول بأنه أول تقسيم هكذا نقسم، نقول بأنه هذا القطع الذي أخذ في موضوع حكم ثاني هو القطع بمن؟ القطع ما المراد بالقطع؟ مثلا في مثال الذي كنا نمثل، من قطع بحرمة شرب الخمر حرم عليه شرب الخمر بحرمة ثانية. خب القطع بالحرمة الأولى أخذ في موضوع الحكم الحرمة الثانية، ما المراد بالقاطع بالحرمة الأولى؟ هل هو القاطع بحرمة لولائية أو بحرمة فعلية؟ يعني أنه القاطع بحرمة شرب الخمر في حد ذاتها بحيث الآن صار فعليا، سواء الآن هذا في حد ذاته هذا الحكم صار من قطع بحكم فعليا أو لا، أو من قطع بحكم لولا هذا القاطع مختص بحال قدم هذا القاطع، لولا هذا القاطع لكان يصبح فعليا، هذا حكم لولائي. في هذا البحث المراد الفرق بين الحكم اللولائي والحكم الفعلي هو أنه تارة نصور حكما حرمة خاصة بمن لم يقطع، خاصة بمن أفرض مثلا ثبتت الحرمة بمنجز آخر لا بهذا القاطع مثلا، لأن هذا القاطع مثلا ناشئ من القطع على ذوق الأخباري، ناشئ من القطع مثلا الدليل العقلي مثلا، فهذا القاضي يمنع عن فعلية هذا الحكم. فنطرح هذا السؤال: ما المراد بهذه بالقطعية بحرمة بالحرمة الأولى؟ هل يقصد القاطع بحرمة لولائية مو فعلية، وإنما القاطع بحرمة لو لم يكن هذا القاطع لكان فعليا، مو حرمة فعلية؟ من حصل له هذا القاطع حرم عليه ذلك بحرمة ثانية. هل هذا هو المراد؟ أو المراد هو أنه من قطع بحرمة فعلية لا لولا هذا القاطع، وإنما من بل قطع بحرمة فعلية لم يؤخذ فيها عدم هذا القاطع، وإنما حرمة فعلية. إن قصد الأول فهذا خارج عن محل الكلام، لأنه موضوعان متباينان، هذان حكمان على موضوعين متباينين، لأنه القاطع بالحكم اللولائي يعني أن موضوعه هو عدم هذا القاطع، والثاني موضوعه وجود هذا القاطع. لاحظوا فهما متباينان، ما راح يكون حكمان متماثلان في شيء واحد، موضوعهما متباين. موضوع الحكم الأول هو شرب الخمر لولا هذا القاطع، موضوع الحكم الثاني هو شرب الخمر مع هذا القاطع عند ثبوت هذا القاطع، فهذا خارج عن محل بحثنا. هذا ما صار أخذ القاطع بحكم في موضوع حكم مماثل له، لم يجتمع أصلا في شيء واحد. إذن فلا بد وأن يكون المراد هو القاطع بحرمة فعلية بقطع النظر عن ثبوت هذا القطع أو عدم ثبوته. ذات شرب الخمر حرام، قطعت بأن ذات شرب الخمر في حد ذاته حرام من دون قيد لولا هذا القطع، بل حصل لي القطع بأن ذات شرب الخمر حرام، هذا القطع أخذ في موضوع حرمة نفس هذا شرب الخمر بحرمة ثانية. إذن هذا هو الذي لا بد أن نبحثه. خب هذا النحو، وهو أن يؤخذ القاطع بذات حرمة شرب الخمر التي الآن صارت فعلية بشأني، هذا يسبب لي ويكمل لي موضوع حرمة ثانية فيشمع عليه حرمتان. هذا ممكن أو مستحيل؟ هذا هم أيضا إذن نقسمه، نقول تارة أن القاطع تمام الموضوع، وتارة أن القاطع جزء الموضوع والمقطوع به هو الجزء الآخر. هذا الشيء وارد في الحلقات، مبحوث أستاذنا شيء نشير إلى هذا المعنى في الحلقات، بأنه القطع الموضوعي تارة يكون تمام الموضوع وتارة يكون جزء الموضوع، والجزء الآخر الدخيل في الموضوع هو متعلق ذلك القطع، يعني يختص بالقطع المصيب أو لا، أو القطع سواء كان مصيبا أو غير مصيب. إذا كان القطع المصيب أخذ في موضوع الحكم الآخر، يعني أن القطع جزء الموضوع وتحقق متعلق هذا القطع وتواجد متعلق هذا القطع أن يكونه مصيبا، أن متعلقه موجود حقا هو الجزء الآخر، كلاهما دخيلان في موضوع الحكم الثاني. يعني أن القاطع بحرمة شرب الخمر إذا كان قطعا مصيبا، يعني حرمة شرب الخمر في الواقع موجود وقطعها متعلق به، عندئذ يتم الحكم الثاني، يجرى الحكم الثاني والحرمة الجديدة الحرمة الثانية. هذا الشكل أن يكون القاطع جزء الموضوع وذلك الحكم تحققه حقا هو الجزء الثاني بمجموعهما، أخذ القاطع ومتعلقه بمجموعهما أخذ في موضوع الحكم الثاني، أو أنه لا، القاطع وحده يكفي للحكم الثاني لموضوع الحكم الثاني، أما ذات ذلك الحكم ليس دخيلا في الموضوع، بل القاطع سواء كان مصيبا أو غير مصيب للواقع، سواء كان متعلقه ثابتا في الواقع أو لم يكن ثابتا في الواقع. القاطع وحده، هذا القاطع وحده يكفي لموضوع الحكم الثاني. عندئذ نقول إذا كان ذات الحكم دخيلا أيضا في موضوع الحكم الثاني، بمعنى أن القاطع أحد جزئي الموضوع والجزء الآخر هو إصابته للواقع، يعني كونه متعلقه ثابتا في الواقع، كلاهما معا دخيلان في موضوع الحكم الثاني، فهذا مستحيل، لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين ولا يمكن حل استحالة اجتماع المثلين بدمجهما في حكم آكد. ليش؟ لأنه مو بس القاطع أخذ في موضوع الحكم الثاني، بل الحكم الأول هم أخذ في موضوع الحكم الثاني، فصار الحكمان في طوليين، أخذ الحكم الأول في موضوع الحكم الثاني، ما صار عرضيين بل صار طوليين. إذا صار طوليين فلا يمكن دمجهما، إنما الدمج يمكن في حكمين عرضيين، أما إذا كان أحدهما أخذ في موضوع الآخر كيف يندمجا؟ في رتبتين، هما في رتبتين، لا يمكن دمجهما ودعوى أنهما بل تولد منهما حكم ثالث آكد. هذا الحكم الثالث الآكد شلون تولد من هذين حكمين طوليان؟ أحدهما أخذ في موضوع الآخر، الآخر ما يصير فعلي، الثاني ما يصير فعلي إلا بعد تحقق الأول، فالأول لازم متحقق حتى يصير الثاني فعليا، لا يصيران فعليين معان حتى يتولد منهما حكم، حتى يصيران آكد يتولد منهما حكم آكد، لأنه الثاني ما يصير فعلي إلا بعد فعلية الأول، إلا بعد تحقق الأول، فلا يمكن حل استحالة اجتماع المثلين، هذه الاستحالة التي يؤمن بها الأصحاب استحالة اجتماع المثلين، لا يمكن حلها بالحل الذي وضعه له المشهور من أنهما يتحولان إلى حكم ثالث. هذا إنما هذا الحل إنما يوضع في حكمين عرضيين لا في حكمين طوليين. لأنه افترضنا بأنه أخذ في موضوعه القاطع مع متعلقه، ومتعلقه هو الحكم الأول. أنا إحنا قلنا بأنه شكلين ممكنات، يعني كلا الفرضين نسبة استحالتهما، سواء دخل في هذا الفرض أو الفرض الثاني. هذا الفرض الأول أن يكون هذا القاطع لا وحده، لا القاطع ليس هو تمام الموضوع، بل القاطع مع متعلقه موضوع، فهذا لو حصل ابتلى بهذا المحذور، وإلا دخل في الفرض الثاني، هم أيضا راح نبحث الفرض الثاني، فنقول بأنه إما أن هذا القاطع مع متعلقه مأخوذ في موضوع الحكم الثاني، أو القاطع وحده. إن كان هذا القاطع مع متعلقه مأخوذين في موضوع الحكم الثاني، فهذا يعني أن الحكم الأول الذي هو متعلق القاطع أخذ في موضوع الحكم الثاني، وبالتالي هما طوليان، أصبحا طوليين، وبالتالي لا يمكن أن يجتمعا لأنهما طوليان، لا يمكن حل مشكلة استحالة المثلين بالتأكد. وأما إذا افترضنا بأن القاطع وحده أخذ، سواء كان مصيبا للواقع أو غير مصيب للواقع، القاطع أخذ في موضوع الحكم الثاني، من قطع بحرمة شرب الخمر سواء كان في الواقع حراما أو لم يكن حراما، هذا القاطع يوجب له حرمة ثانية، لو افترضنا هكذا، فهذا يوجب استحالة الجمع بين المثلين وعدم إمكان حلهما بالتأكد في نظر هذا القاطع. في الواقع يمكن، ولكن في نظر هذا القاطع لا يمكن. هذا القاطع
يقول بأنه قطعي مصيب، هكذا يعتقد، يعتقد بأن قطعه مصيب. بلي يعني الآن هم أكو فالتقسيم آخر أنا غفلت عنه. هكذا نقول بأنه، وأما إن كان القاطع وحده دخيلا، وأما إذا كان القاطع وحده دخيلا في موضوع الحكم الثاني ولم يؤخذ ذات الحكم الذي هو متعلق بالقاطع في موضوع الحكم الثاني، عندئذ نقول بأنه القاطع بأي حكم دخيل، القاطع دخيل، لكن القاطع بأي حكم، صحيح أن ذلك الحكم دخيل في الموضوع، ولكن القاطع بأي حكم، هذا القاطع بأي حكم دخيل في موضوع الحكم الثاني، هل القاطع بالحكم المؤكد بالحكم الآكد أو القاطع بالحكم البسيط، لأن الحكم قبل أن يبتدي باجتماع مثنين فنحل استحالة اجتماع المثنين بأنه يتحول إلى حكم آكاد، قبل ذلك كان حكما بسيطا نسميه بالحكم البسيط، ولكن إذا ابتلى باجتماع مثنين فحللنا مشكلة اجتماع المثنين بتحولهما إلى حكم آكد، هذا يصير هو الحكم المؤكد. القاطع بالحكم البسيط أو القاطع بالحكم المؤكد أخذ في موضوع الحكم الثاني، فإن قيل بأنه القاطع بالحكم المؤكد أخذ في موضوع الحكم الثاني، هذا ما ممكن، لأنه هذا كونه مؤكدا كون ناشئ من نفس هذا القاطع، هذا يعني أن هذا القاطع دخيل في متعلقه، وهذا سيأتي في قاعدة عقلية أخرى إن شاء الله من القواعد العقلية، أنه لا يمكن أخذ القاطع في متعلقه هو، أن يكون الحكم مشروطا بالقطع به، هذا يستلزم أخذ القاطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، هذا معناه أن القاطع أصلا دخيل في متعلقه هو، هذا الحكم المؤكد كيف يحصل؟ بنفس هذا القاطع يحصل، هذا القاطع دخيل في حصول هذا الحكم المؤكد، لولا هذا القاطع هذا الحكم ما كان يصير مؤكد، ما كان يبتلي بمماثل حتى يصير حكم مؤكد، فهذا القاطع هو الذي يجعل متعلقه آكد، فكيف يمكن القول بأنه القطع بالحكم المؤكد أخذ في موضوع الحكم الثاني، في حين أن هذا الحكم ما ممكن أن يصير مؤكد إلا بنفس هذا القاطع، إلا بنفس هذا القاطع هو الذي يجعل الحكم مؤكدا، فلا يمكن القول بأنه القاطع بالحكم المؤكد أخذ في موضوع هذا الحكم الثاني، لأن ما دام ما صاير مؤكد حكم ثاني ما، إذا أجى حكم ثاني شلون أجى حكم ثاني؟ إلا لازم يصير مؤكد، هذا لأنه مستحيل حسب رأي المشهور، إلا على نحو التأكد، إذن فالحكم الثاني لازم يجي حتى يصير مؤكد، إذن هذا كيف نقول بأنه القاطع بالحكم المؤكد، يعني أكو فالحكم مؤكد مسبقا أخذ القطع به في الحكم الثاني، في حين أنه هذا القاطع لازم يتم حتى يتم الحكم الثاني، وبالحكم الثاني يصير الحكم الأول مؤكد، هذا ما يمكن، خلف كونه يتأكد بمجيء الحكم الثاني مسبقا ما عنده حكم مؤكد حتى نجعل القاطع به دخيلا في موضوع الحكم الثاني، وإنما يصير حكم مؤكدا بالحكم الثاني، والحكم الثاني شنو موضوعه؟ هو القاطع بحكم مؤكد، لازم يصير مؤكد مسبقا، فحين مؤكد مسبقا ما عدنا، فهنا هذا إشكال الخلف يعبر عن السيد الشهيد بالخلف، يقول أنه إذا قلنا بأن القاطع بالحكم المؤكد أخذ في موضوع الحكم الثاني، هذا خلف كونه نفس هذا القاطع هو الذي يجعله آكد، يأتي لنا بحكم ثان فيندمج في الحكم الأول، هذا خلف هذا المعنى، هذا يستدعي يعني أن يكون عدل فتح حكم مؤكد مسبقا، حكم مؤكد مسبقا ما عدنا. زين، إذن هذا هم ممتنع. يبقى شنو؟ يبقى أن نقول بأنه القاض وحده أخذ في موضوع الحكم الثاني، ولكن أي قطعا هو القاض بالحكم البسيط مو القاض بالحكم المركب. إذا كان هكذا القاض بالحكم البسيط أخذ في موضوع الحكم الثاني، يأتي ما قلنا من أنه في تصور هذا الإنسان اجتمع المثلان بدون إمكان الحل مشكلة التماثل بالتأكد، لأن هذا الإنسان يقول بأنه هذا القاطع متى يكون قطعا بالحكم البسيط؟ فيما إذا كان شنو؟ فيما إذا كان هذا الحكم لم هذا القاطع وحده سواء كان مصيبا أو مخطئا، وأنا قطعي هذا مصيب، فإذا هذا قطع بحكم مصيب في رأيي أنا حسب رأيه هو، مثل هذا القاطع أخذ في موضوع حكمه الجديد، فهو يعتقد بأنه أكو طولية بينه ولا يمكن دمجهما بحكم آكد في رأيه هو، في تصوره هو لا يمكن دمجهما في حكم آكد. وعليه ففي جميع هذه التقادير بالتقسيمات التي ذكرناها نتوصل إلى نتيجة أنه حسب مبانيهم لا يمكن حل مشكلة المماثلة، لأنهما طوليان، إما واقعا طوليان أو في تصور هذا المكلف طوليان، في تصور هذا القاطع طوليان، فلا يمكن دمجهما وحل مشكلة المماثلة بالتأكد. يقول أستاذنا الشهيد بأن هذا الوجه يمكن أن نقول بأنه وجه تام بناء على مبانيهم هم، بناء على مباني الأصحاب التي تقول بأنه حال الحكم كحال الأعراض الخارجية، يستحيل اجتماع حكمين على متعلق واحد إلا بالتأكد، كما في اجتماع بياضين على جسم واحد لا يمكن إلا بالتأكد. على مباني الأصحاب هذا الوجه يتم، نقسم هذه التقسيمات، وفي كل التقسيمات يمكن المناقشة في حل اجتماع المثلين. والسيد الخوئي يقول عنه أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه تخيل بأن هذا الإشكال إنما يرد لأجل نفي التأكد والإيمان بالتعدد، بينما يقول أستاذنا الشيخ لا، المراد بهذا الإشكال أنه أصلا لا يمكن التعدد لا على نحو التأكد ولا بدون التأكد، أصلا هذا الإشكال الهدف من هذا الكلام من هذا البرهان هو إثبات أنه لا يمكن أخذ العلم بحكم في موضوع حكم مماثل له، مو أنه يمكن ولكن بدون تأكد. سيد الخوي قايد بأنه خب هذا لا يمكن أن يثبت بل اجتماع حكمين لأنه يستلزم تعدد حكمين، فالتأكد ما يمكن، ماذا نصنع بمشكلة التعدد في مثلين؟ تعدد في مثلين مستحيل. فأستاذنا الشهيد يقول له لا، أصلا ليس الهدف أنه ننفي أحد المحذورين ونقبل المحذور الآخر، وإنما المراد بهذا البيان هو أنه أساسا لا يمكن أخذ القطع بحكمين في موضوع حكم مماثل له، لا على نحو التأكد ولا على نحو التماثل والتعدد، التعدد اثنين متماثلين. والجواب هو رفض المباني. يقول الأستاذ نشير رضوان الله تعالى عليه بأنه احنا ما نقبل مباني الأصحاب في اجتماع المثلين في الأحكام، لأنه في التأكد الذي يقولونه يحصل لا في الحكم ذاته بل في ملاكات الحكمين، ملاك وجوب إكرام الفقير عندما يجتمع مع ملاك وجوب إكرام العالم من باب المثال الافتراضي، فيتأكد الملاكان بل أحدهما يؤكد الآخر في عالم الملاكات، وأما في عالم الحكم الاعتباري بالإمكان أن يجتمع حكمان متماثلان، هذا يجب إكرامه بعنوان كونه فقيرا ويجب إكرامه بعنوان كونه بلي عالما. الطعام الواحد يحرم أكله بعنوان كونه غصبا ويحرم أكله بعنوان كونه متنجسا. الطعام إذا كان هم هو مغصوب وهم هو متنجس فيجتمع، شنو المانع من أن يجتمع عليه حكمان؟ غاية الأمر أن الملاك يصبح ملاكا واحدا مؤكدا. المبغوضية، من يؤمن بفكرة المبغوضية يقول المبغوضية تشتد ما يخالف، ولكن في عالم الحكم لما لا يجتمع حكمان متماثلان على شيء واحد؟ حرمتان يجتمعان أو وجوبان يجتمعان، هذا لا مانع منه. فإحنا من وافق على مبانيهم فنرد هذا الوجه بالرد على المباني، وإلا لو من يقبل بمباني الأصحاب هذا الوجه سيكون تاما له. هذا الوجه الثالث، يبقى الوجه الرابع إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.